تقدم لنا شيء من أحكام الآلية، وذكرنا ما يتعلق بالآلية وما يتعلق بالأكل والشرب بآلية الذهب والفضة، وأيضا استعمال آلية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وأيضا ما يتعلق باتخاذ آلية الذهب والفضة من هو جائز وليس جائزا إلى آخره، وأيضا ما هو الأصل في الآلية وذكرنا الدليل على ذلك، وأيضا حكم المفضل للفضة ومتى يجوز الأكل فيه، إلى المفضل للفضة ومتى يجوز الأكل فيه ومتى لا يجوز، وذكرنا شروط ذلك إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا في آخر شيء عن جلد الميتة، هل يطهر بالدم أو لا يطهر بالدم، وذكرنا آراء العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. وظهر لنا ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دلع الإهاب فقد طهر، إذا دلع الإهاب فقد طهر، أو أي ما إهاب دلع فقد طهر. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا في صحيح مسلم، فهذا يدل على أن كل جند يطبق فإنه يطهر بالدهر، لكن يبقى معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أبي المليح ابن أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع، وهذا الحديث اخرجه من أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وإسناده صحيح تام. وأيضا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شرور النمور أن تركب، فقوله يطهر جلد السبع بالدم هذا لا يدل على أن الإنسان له أن يستعمله، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شرور النمور كما تقدم لنا في حديث أبي مليح بن أسامة، وأيضا في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود النمور أن تركب، وهذا من حديثان ثابتان. فلا يلزم من الطهارة جواز الاستعمال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أشياء من النجاسات، وسنذكر ضوابط لهذه النجاسات وما عداها فإنه يكون طاهرا، لأن الأصل في الأشياء الطهارة كما تقدم في قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قوله: والأرض خلقها للأنام. فعندنا ضوابط للأشياء النجسة، بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر شيء منها وسنكملها إن شاء الله، وما على ذلك يتبين لنا طهارته. الضابط الأول الخمر، الضابط الأول الخمر، والخمر هو كل مسكر من أي شيء كان، يعني سواء كان من شراب الغنى أو كان من يعني سواء كان من نبيل الغنى أو من نبيل التمر أو الشعير أو غير ذلك، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل مسكر خمر، فنقول الخمر تعريفه هو كل مسكر من أي شيء كان، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا الخمر اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو طاهر او نجس على رأيهم. فهو الاول ان الخمر نجس، وهذا قال فيه جمهور اهل العلم ومنهم الائمه الاربعه، واستدلوا على ذلك بادله من ادلتهم ان الله عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس.
فقال الله عز وجل رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلال رجس، والرجس هو النجس. وكذلك أيضا استدلوا به أن الله عز وجل قال في خمر أهل الجنة وسقاهم شرابا طهورا، سقاهم شرابا طهورا. فكون الله عز وجل يصف خمر الجنة بأنه طهور يدل على أن خمر أهل الدنيا أنه نجس. والرأي الثاني، الرأي الثاني قالوا بأن الخمر طاهر، أن الخمر طاهر، والدليل على ذلك أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام، ثم بعد ذلك احتلمت، لما احتلمت لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يغسلوا أوانيهم أو أن يغسلوا ثيابهم، لأن شارب الخمر سيصيب هذا الخمر شيئا من أوانيه وثيابه إلى آخره. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك، أيضا قالوا بأن الخمرة لما احتلمت خرج بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأراقوها في طرق المدينة وأزقتها، فلو كانت نجسة لم يفعل ذلك، لأن الشارع نهى عن البوء في الطرقات كما سيأتينا إن شاء الله في هذا قضاء الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعن لي يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ذنهم. رواه مسلم. وكذلك أيضا استدلوا في نسخة صاحب الراوي، فإن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام براوية الخمر كما في الصحيح، فأهداها للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الخمر قد حرمت. وفي هذا الحديث أن صاحب هذه الراوية شقها وأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نجسة لما أراقها في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم الليث بن سعد والمزني وغيرهم من أهل العلم. وهذا القول هو الأقرب، الأقرب في الخمر أنها طاهرة وأنها ليست نجسة. وأما بالنسبة لما استدل به الجمهور من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فإن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية، بدليل أن الله عز وجل قرأ الخمر بأزلام من الميسر والأزلام إلى آخره، فيدل ذلك على أن هذه النجاسة نجاسة معنوية. وكذلك أيضا قول الله عز وجل وسقاهم في شراب يعني جنة وسقاهم شراب طهورا، هذا لا يدل، لا يدل على جنة خمر الدنيا، وإنما هذا وصف لخمر أهل الجنة، وأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، وكذلك أيضا أحوال الدنيا لا تقاس بأحوال الآخرة. الضابط الثاني ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله كل ميتة نجسة، الضابط الثاني يقول كل ميتة فهي نجسة، والميتة هي كل ما مات حتى أنفه أو ذكي زكاة غير شرعية. فنقول الضابط الثاني من ضوابط النجسة كل ميتة نجسة. يستثنى من ذلك قال إلا الآدمي، الآدمي ميتته طاهرة حتى ولو كان كافرا. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن وفي لفظ المسلم لا ينجس. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، فهذا يدل على أن المؤمن طاهر حيا وميتا. وكذلك أيضا الكافر طاهر، والدليل على ذلك أن الله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب ونساءهم. ولا شك أن المسلم إذا تزوج بالنصرانية أو اليهودية سيخالف زوجته،
الله عز وجل يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. فهذا يدل على طهارة الآدمي إذا كان كافرا. فنقول نستثني من الميتات ميتة الآدمي فإنها طاهرة. أيضا قال وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني حيوان البحر. حيوان البحر هذا ميتته طاهرة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صيد البحر ما أكل حيا وطعامه ما أكل ميتا. وأيضا يدل ذلك ما استدل به المؤلف رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيوانة البحر الحل ميتا. فهذا دليل على أن حيوان البحر أن ميتته طاهرة ولا بأس بها. الثالث مما يستثنى من القارب ما لمس له سائلة. فكل ما لمس له سائلة فهو طاهر. ويدخل في هذا أشياء كثيرة مثل الذباب مثل البق مثل البعوض. يعني كل شيء إذا قتلته لا يخرج منه الدم فهذا طاهر. هذا طاهر. وسيأتينا أيضا أن ما خرج منه فهو طاهر أيضا. فعندك الذباب والبعوض والبق والعنكبوت والفرائس والعقرب وغير ذلك والخنفسة والجعل إلى آخره. كل هذه الأشياء طاهرة في حال الحياة وفي حال الممات. ويدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمسه. هذا مما يدل على طهارته. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث نقول ما خرج من محرم الأكل فهو نجس. الضابط الثالث نقول ما خرج من محرم الأكل فهو نجس. لكن نستثني من ذلك أشياء. فنستثني بالنسبة للآدمي نستثني لعابه ريق الآدمي هذا طاهر. مخاط الآدمي هذا أيضا طاهر. لبن الآدمي هذا طاهر. مني الآدمي طاهر. رطوبة فرج المرأة هذه أيضا طاهرة. عرق الآدمي هذا أيضا طاهر. الدم هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أيضا الأمر الثالث مما يستثنى ما خرج مما لمس له سائلا. فنقول بأن هذا طاهر. فالذي يخرج من الذباب إلى آخره أو العنكبوت أو الجعل إلى آخره نقول بأن هذا طاهر. كذلك أيضا بالنسبة لما يشق التحرز عنه مثل الفأرة مثل الهرة مثل الحمار إلى آخره نقول ريق الهرة طاهر. ريق الفأرة طاهر. عرق الهرة طاهر. عرق الفأرة طاهر. أيضا عرق الحمار والبغل هذه طاهر. ريق الحمار والبغل وما يخرج من أنفه هذه الأشياء نقول بأنها طاهرة. فنقول الضابط الثالث ما خرج من محرم الأكل فهو نجس إلا ما ذكرنا أنه طاهر. مثل نياه بالنسبة للآدمي ومثل نياه أيضا بالنسبة لما لم نفسنا وسائلة ومثل نياه أيضا بالنسبة لما يشق التحرز عنه. الضابط الرابع نقول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. يستثنى من ذلك الآدمي وتقدم في هذا. ونستثني أيضا ما لا نفس له سائلة أيضا طاهر وتقدم في هذا. ونستثني أيضا ما يشق التحرز عنه أيضا هذا طاهر. ويدخل في هذا الأشياء التي تكثر الخضار على بني آدم فهذه يقول بأنها طاهر. فالهرة طاهرة والفأرة طاهرة والثمار طاهر والبغل طاهر. وبينا معنى طهارة هذه الأشياء يعني أن عرقها طاهر كما تقدم، عرقها طاهر، أن ريقها طاهر، أن ما يخرج من أنفها طاهر. أما بالنسبة لما يخرج منها من البول إلى آخره فهذا نجس كما سيأتي إن شاء الله أو كما سبق ما خرج من محرم الأكل. الضابط الخامس، الضابط الخامس كله الرابع الخامس، يعني الضابط الخامس يقول كل جزء انفصل من حيوان طاهر حال حياة فهو نجس. يقول كل جزء انفصل من حيوان طاهر في حال حياة فهو نجس. ونستثني من ذلك أشياء. الحيوان أولا، ما هو الحيوان الطاهر في حال حياة؟ نقول الحيوان الطاهر في حال حياة تشمل أمور. الأمر الأول مأكول اللحم، إذا كان حيوان مأكول اللحم مثل الغنم مثل البقر مثل الإبل مثل الدجاج إلى آخره، هذا حيوان طاهر في حال حياة. الثاني ما يشق التحرز عنه مثل الفأرة مثل الزبرة إلى آخره، هذا حيوان طاهر في حال حياة، بحيث أن هذه الأشياء لو ماتت فهي نجسة، لكن في حال حياة هي طاهرة. فالحيوان الطاهر في حال حياة يشمل هذه، يشمل هذه الأمرين. فالأجزاء التي تنفصل من هذه الأشياء نقول بأنها نجسة. فمثلا إذا قطعت من الشاة يدها نقول بأن هذه طاهرة أو نجسة، نقول بأنها نجسة، لأن كان الضابط كل جزء انفصل من حيوان طاهر في حال حياة فهو نجس. فإذا قطع يد شاة مثلا أو يد بقرة إلى آخره فنقول بأن هذه الأشياء نجسة. تستثني من ذلك، تستثني من ذلك الشعر والوبر، نستثني الشعر والوبر والريش والصوف، وكذلك أيضا الأغلاف والقرون، الأغلاف والقرون هذه كلها طاهرة. يعني إذا أخذنا الشعر من المعز أو الصوف من الظأن أو الأغلاف أو القرون ونحو ذلك من هذه الحيوانات في حال حياة فنقول بأنها طاهرة. الضابط الأخير الدم، الضابط الأخير الدم، والدم هذا تحته أقسام، الدم هذا تحت أقسام. القسم الأول الدم، الدم المسموح الذي يخرج عند التزكية، الدم الخارج عند التزكية. فنقول الدم الخارج عند التزكية هذا نجس. ويقول ذلك قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون نجسا أو دما مسموحا أو لحم خنزير فإنه نجس. فعندنا الدم المسموح الذي يخرج عند التزكية نقول بأنه نجس، هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني الدم الخارج من فرج الإنسان، فهذا أيضا نقول بأنه نجس. ويدل ذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم يصيب الثوب هل تصلي فيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تحطه ثم تقص بالماء ثم تنضحه ثم تصلي. القسم الثالث، القسم الثالث الدم الذي يتبقى من حيوان بعد الكيل. فمثلا اذا ذبح الانسان شاة دكة شاة او بعيرا او بقرة وبقي شيء من هذا الدم في هذا الحيوان نقول بانه ضائع. القسم الرابع الدم الخارج من الحيوان غير المأكول أو من المأكول حال حياة نقول هذا نجس. القسم الرابع الدم الخارج من الحيوان المأكول حال حياة أو من الحيوان غير المأكول هذا نقول بأنه نجس. فلو مثلا انجرح الشاة وخرج منها دم نقول هذا الدم نجس. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميته، ما أبين من حي فهو كميته. فهذا الخارج كميته هذه الأشياء، أي لو خرج من هذا الدم فنقول لأن هذا الدم نجس، كما أن ميتة هذا الحيوان نجسة فكذلك أيضا ما خرج منه فهو نجس. القسم الخامس، القسم الخامس ما خرج مما نجس أو سائل، ما خرج مما نجس أو سائل فهذا طاهر. القسم السادس ما خرج من حيوان البحر، هذا أيضا نقول بأنه طاهر، ما خرج من حيوان البحر نقول بأنه طاهر. القسم السابع، القسم السابع ما خرج من بدن الإنسان، ما خرج من بدن الإنسان، فإذا جرح الإنسان ثم خرج منه دم، هل هذا الدم طاهر أو نجس إلى آخره؟ هذا موضع خلاف إلى العلم، فأكبر العلماء على أنه نجس وحكي إجماع على ذلك، والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه طاهر، وهذا يشير إليه قول الحسن البصري رحمه الله كانوا يصلون في جراحاتهم، وأيضا يرى الشوكاني رحمه الله. فالدم الخارج من بقية بدن الإنسان غير الفرج هل هو طاهر أو نجس؟ تقول الرأي الثاني أنه طاهر، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، ويدل ذلك أن أجزاء الآدمي طاهرة، لو قطعت يد من الآدمي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أبين من حي فهو كليس به، فيد الآدمي إذا قطعت هل هي طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، يد الآدمي هذه طاهرة لأنها كليسة، ما أبين من حي فهو كليسة به، وميتة الآدمي تقدم لنا أنها طاهرة، فإذا كانت هذه اليد طاهرة فكذلك أيضا هذا الدم، هذا الدم أيضا طاهر. ومن أجل ذلك أيضا أن الشعب رضي الله تعالى عنه في المعارك والمعارك ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام جرح في غزوة الخندق، وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام قبة لكي يعوده من قريب، ضرب له قبة في المسجد، فانطلق دمه ذات يوم وكان في أرض المسجد. وأيضا مما يدل على ذلك أنه لم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يغزون غزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد عنهم أنهم كانوا ينظفون أسلحتهم أو أبدانهم أو ثيابهم مما يصيبهم، مما يصيبهم من الدماء. فالأقرب في مثل هذه الأشياء الدماء الخارجة من بدن الإنسان أنها طاهرة. وأيضا مما يدل ذلك تقدم لنا أن المني أنه طاهر، لأنه أصل، لأنه أصل الإنسان، أصل الشهداء والرسل والأنبياء، هذه النقطة تتحول إلى أي شيء؟ تتحول إلى علاقة، تتحول إلى قطعة جنة، تتحول إلى قطعة جنة. فالأقرب في ذلك، الأقرب في ذلك هو القول في طهارة هذه الدماء. قال رحمه الله وما لا نفس له كائنة إذا لم يكن متولدا من النجاسة. والصواب أن ما كان أن كل ما لنفس له سائلا حتى ولو كان متولدا من النجاسة، لأن عندنا مثلا وهي هل النجاسة تظهر بالاستحالة أو لا تظهر بالاستحالة، يعني إذا كان عندنا نجاسة عينية، يعني ذات هذا الشيء عينه، لا أن هذا الشيء عينه وذاته نجسة، هل تكون بالاستحالة إذا انقلبت من عين لعين أخرى أو لا؟ في ذلك رأيان العلماء رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أن النجاسة العينية تكون بالاستحالة، فإذا كان عندنا عجرة وهذه العجرة احترقت وأصبحت رمادا فماذا؟ إنها تكون بالاستحالة. كذلك أيضا ما نفس سائلة يقول بأنه طاهر حتى ولو كان متولدا من النجاسة، مثل صراصير الخمر، صراصير الخمر هذه متولدة من النجاسة، متولدة من العجرة. يقول لك المؤلف رحمه الله هذه الصراصير إذا كان أصلها النجاسة فإنها ليست طاهرة، والصواب أنها طاهرة. لماذا؟ لأن النجاسة هنا استحالة وانقلبت من عين إلى عين أخرى، وتقدم لنا أن النجاسة عين مستقبل شرعا إذا تغير بأي مغير فإن الحكم يتغير معه، لأن الحكم يزور مع علته وجودا وعدما، فإذا جاءت النجاسة بأي مدير، سواء كان ذلك بالاستحالة، سواء كان ذلك بالماء، سواء كان ذلك بغير الماء إلى آخره، فإن الحكم يزول معه وتنتهي وينتفي القدس ونقول بأن المحل الطهر. كذلك أيضا هذه الصرفية الآن وإن كانت أصلها العذرة لكنها انقلبت الآن من عين إلى عين أخرى، فالصواب أن ما نفس وسائل أنه ضاع. وعلى هذا نقول لأن هذه الصرفية التي توجد في الطرق تكون متحولة من العذرة نقول بأنها ضاع. فهو عندك رحمه الله ما بضماء الحاجة، قول المؤلف رحمه الله فهم قضاء الحاجة المراد بذلك الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة من البول أو البعض. وكان المؤلف رحمه الله عن ما يتعلق بإخراج البول أو البعض بقوله باب قضاء الحاجة. فبعض العلماء يعبر بقوله باب الاستنجاء والاستجمار، فبعضهم يعبر فيقول باب الاستنجاء وآداب التخلي. إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته من بول أو غائط فهناك آداب قولية وفعلية، وهناك أيضا شروط لما يتعلق بقضاء حاجته وتطهير النعل، تعرض لها العلماء رحمه الله في مثل هذه الأبواب. قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، وقد حكم النووي الاتفاق على ذلك أنه مستحب الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أي البيت المعد لقضاء الحاجة أن يقول بسم الله. وهذا دليله حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيس أن يقول بسم الله. حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيس أن يقول بسم الله. وهذا الحديث أخرجه الناجح وهو ضعيف، هذا الحديث أخرجه الناجح وهو ضعيف، وله شواهد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا من حديث المسعود ومن حديث معاوية بن حيدة، لكن هذا الحديث ضعيف. ومع ذلك أنه رحمه الله حكم اتفاق على ذلك، وأنه وسع بالإنسان إذا أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أيضا هذا الأدب الثاني، الأدب الثاني أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا دل عن له حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث هو الشر والخبائث هم أهله، فكأن الإنسان استعاذ من الشر وأهله. هذا أحسن ما قيل في تفسير الخبث والخبائث. قال ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، يعني تقول اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا أدب الثاني تستعيذ من الرجس النجس الشيطان الرجيم. لكن هذا إلى له حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مسجده، لا يعجز أحدكم إذا دخل مسجده أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وهذا الحديث أخرجه الناس وهو ضعيف، وعلى هذا ما يوجد فيه سنة ما دام أنه ضعيف. لا يستحب الإنسان أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم، لأن هذا حديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مسجده أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هذا حديث ضعيف لا تثبت به السنة. وإذا خرج هذا الأثر الرابع، وإذا خرج قال غفرانك. وهذا يقول له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. وعلى هذا تستحق للإنسان إذا خرج من الخلاء أن يقول فقرانك. وما مناسبة قول فقرانك عند الخروج من الخلاء؟ قال بعض العلماء المناسبة في قول فقرانك أنهم حبس هذه الفترة عن ذكر الله عز وجل فيستغفر الله عز وجل. لما حبس هذه الفترة عن ذكر الله عز وجل فإنه يطلب الله عز وجل أن يغفر له. وقال ابن القيم رحمه الله المناسبة أن هذا من باب تذكر الشيء بالشيء، وأن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الجسم، فسأل الله عز وجل أن يخفف عنه أذية الجسم كما حصل له التخفف من أذية الجسم. وهذا القول والصواب لما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وأن هذا الشيء من باب أن قول مناسبة قول صالح أنه من باب تذكر الشيء بالشيء. قال الحمد لله الذي أخرج الذي أذهب عني الأثر وعافاك الأذى وعافاك. هذا الأثر الخامس. الأثر الخامس أيضا يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا دليله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاه. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف لا يثبت، ضعيف لا يثبت، وعلى هذا لا تثبت به هذه السنة. قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. هذا الأدب السادس. الأدب السادس أنك إذا أردت دخول بيت الخلاء أن تقدم رجلك اليسرى دخولا واليمنى خروجا. وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، وأنه يستحب الإنسان إذا أراد دخول الخلاء يعني بيوت الخلاء التي يقضى فيها الحاجة أن يقدم رجله اليسرى دخولا وأن يقدم رجله اليمنى دخول خروجا. وعندنا هنا قاعدة نقول السنة دلت على أن ما كان من قبيل الإكرام فإنه تقدم فيه اليمنى سواء كانت يدا أو رجلا، وما كان من قبيل الإهانة فإنه تقدم فيه اليسرى يدا كان أو رجلا، وما تردد بينهما فالأصل في ذلك اليمنى. وعلى هذا فنقول الأقسام ثلاثة. القسم الأول ما كان من قبيل الإكرام فإن يقدم اليد اليمنى والرجل اليمنى، وما كان من قبيل الإهانة فإننا نقدم اليد اليسرى والرجل اليسرى. ما تردد فإن الأصل أن يقدم الإنسان اليمين. ويدل لهذه القاعدة التي أشرنا إليها ذكرها أهل العلم رحمه الله حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يموت، ولا يتمسك من الخلاء بيمينه، وإنما يتمسك بأي شيء؟ يتمسك بالشمال. وهذا الحديث في صحيح مسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يموت، لأنه مظن كونه يمسك الذكر باليمين وهو يموت هذا مظن أن يصيب اليمين شيئا من الموت. كذلك أيضا لا يتمسك لا يستنجد ولا يستجلب باليمين، وإنما يستجلب أي شيء؟ يستجلب الشمال، لأن هذا من قبيل الإهانة. وكذلك أيضا في حديث أنس أنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. حيث أنس قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا الحمد أخرجه الحاكم وغيره وإسناده صحيح تام. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلا فليبدأ بأي شيء؟ باليسرى. لماذا يبدأ باليمنى إذا انتعل؟ لأن الانتعال من قبيل الإكرام، لأنه حفظ ووقاية وصيانة للرجل، وأن الانتعال ليس من قبيل الإكرام لأن أرحل خلق من الأعمال، ليس من قبيل الإكرام لأنه إزالة لهذه الوقاية والستر والحماية. فكان إذا انتعل الإنسان السنة يبدأ بأي شيء؟ إذا لم يكن عليه إلى أن يبدأ باليمنى، وإذا خلع أن يبدأ بالأسرة. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بيد بما يأمنكم، لأن اللبس فيه ستر ووقاية وحماية إلى آخره. فنقول هذه الأدلة مما ذكرناه هذه دالة لهذه القاعدة. وإذا فرض الإنسان بين أمرين لم يستمر له هل من مقام الإكرام أو من مقام الإهانة فلم يبدأ بجملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجب التيمم كما تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ولا يذكره بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، يعني إذا أردت أن أدب الشهادة إذا أردت دخول ثالث الخلاء يعني دورة المياه لا تدخل بشيء فيه ذكر الله، فإذا كان معك أوراق أو معك نفوس أو نحو ذلك لا تدخل بها إلى بيت الخلاء. ويستدلون على ذلك بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول بيت الخلاء وضع قدمه، وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا فيه الله محمد رسول، الله محمد رسول في الأعلى الله ثم محمد ثم رسول. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه خلع خاتمه. لكن هذا الحديث ضعيف. وعلى هذا ما نقول بأن الإنسان أنه يكره له أن يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. وقال هذا إذا كان الإنسان معه أوراق وفيها شيء من الذكر الله يعني أسماء الله عز وجل مثل الله والرحمن ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن هذا الحديث الذي استدل به حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه وفرجه بلوه، هذا لا يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، هذا الأدب الثاني، يعني إذا أردت أن تقضي حاجة فإن اعتمادك يكون على الرجل اليسرى، وهذا باتفاق العلم يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يستحبون هذا أن يعتمد الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يعتمد على رجله اليسرى. واستدلوا على ذلك بحديث سراقة رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى. وهذا أجر الطبراني في مجلد وهو ضعيف وهذا لا يثبت، لكن إن كان هناك فائدة صحية فيقال هذا هو الأولى إن كان هناك فائدة. أما قوله سنة يعمل به الإنسان ويحصلها لأنها ثابتة عن النبي أو واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان في القضاء أبعد واستقر، هذا الأدب الثاني، هذا الأدب الثاني من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان ينبغي له أن يستتر. والاستتار ينقسم إلى قسمين، يعني عند قضاء الحاجة القسم الأول استتار واجب وهو أن يستر عورته بقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، ومن حفظ الفرق أن يحفظه الإنسان عن أن ينظر إليه من لا يحل له أن ينظر إليه. فالقسم الأول ستر واجب وهو أن يحفظ الإنسان أو عورته بقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، فلا يجوز الإنسان أن يكشف عورته في أثناء البول أو نحو ذلك أو الاستنجاء أو الاستجمار وهناك من ينظر إليه، فهذا محرم ولا يجوز. وأيضا حديث بهز بن حبيب عن أبي عجيج أنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة. تقول هذا هو القسم الأول حفظ ستر واجب. القسم الثاني ستر مستحب، والستر المستحب أن يبتعد الإنسان، حتى لا يرى شيء منه، يبتعد فلا يرى شيء من بدنه وهو يقضي حاجته، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقضي حاجته قال المغيرة فأبعد حتى أتوارى عني، أبعد حتى أتوارى عني. فنقول هذا الشكر المستعان بحيث أن الإنسان يختفي يختفي بدل روح الناس بحيث لا يرى كل شيء. قال ويرتاد لموله موضعا إخوة، يعني لينا، يعني يبحث عن مكان موضع لين. هذا هو الأدب الثالث، هذا الأدب الثالث. فلا يدور في أماكن قاسية أو كالحجارة والسطور ونحو ذلك، لأن هذا ذريعة إلى أن يصيبه شيء من البول. ويدل لهذا الأدب سائر الأدلة في التنزه من البول، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في شديد، أن أحدهما كان يستبد منه، أن أحدهما فكان لا يستبد منه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول، تنزهوا من البول، لأن عامل على القبر منه. فكونه يغتال ببوله موضع رفوا هذا وهو الحدث التاسع. قال ولا يبول في ثقب، ولا يبول في ثقب ولا شق. أيضا هذا الأدب العاشر، الأدب العاشر أن الإنسان ما يعمد إلى ثقب سواء كان في الأرض أو كان في الحائط فيبول فيه. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وإسناده حسن، إسناده حسن. ومما يدل ذلك أيضا، مما يدل ذلك أن هذه الجحور وهذه الثقوب قد تكون مسائل لشيء من الهوام والحشرات فتخرج عليه هذه الأشياء فيؤدي ذلك إلى تطاير شيء من النجاسة على بدنه أو ديانه. فيستدل بذلك أيضا بما تقدم من الأدلة الدالة على الإنسان يتنزه من البول، فمثل هذه الأشياء قد يؤدي ذلك، قد إذا بال في هذا الشق أو من الجحر إلى خيره قد يؤدي ذلك إلى تطاير شيء من النجاسة على بدنه بسبب خروج هذه الأشياء. قال ولا طريق ولا ظل ناسة ولا تحت ولا تحت شجرة مثمرة. هذا هو الأدب، الأدب العاشر أو الحادي عشر، أن الإنسان لا يبول في طريق ولا يبول أيضا في ظل ناسة. وكذلك أيضا ما يتعلق بمنتجعات الناس وحدائقهم والأماكن أيضا التي يتشمسون فيها ويجلسون فيها فضل كذا أو الأماكن التي يبيعون فيها إلى آخره. فالقاعدة في ذلك أن الإنسان لا يبول في مكان يحتاج إليه الناس، هذا القاعدة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبين. ففي هذا قول الإنسان يبول في الطريق أو ظل الناس أو تحت الشجار الأشجار التي عليها ثمار هذا فيه أذية للمؤمنين، والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأيضا ما تقدم لنا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الأعيان، قالوا وما الأعيان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال ولا أن الإنسان في أثناء قضاء الحاجة لا يستقبل الشمس بفرجه ولا يستقبل أيضا القمر بفرجه، وهذا عليه جمهور أهل العلم يعني قالوا يكره أن تستقبل الشمس وأن تقضي الحاجة أو تستقبل القمر وأن تقضي الحاجة. وذهب بعض العلماء من المالكية وبعض العلماء من الشافعية والحنابلة وأيضا ذهب إلى الشوكاني أن هذا لا يكره، كون الإنسان يستقبل الشمس أو يستقبل القمر أن هذا لا يكره. الجمهور قالوا يكره، لماذا؟ قالوا بما فيه من نور الله، بما فيه من نور الله. وأيضا عملوا بعلة أخرى قالوا بأن الشمس والقمر معهما الملائكة، معهما الملائكة فيكره ذلك. لكن عندنا حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم القائد فلا تستقبل قبلة ببول ولا غائب ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. وإذا استقبل الإنسان المشرق فإنه سيستقبل ماذا؟ الشمس، سيستقبل الشمس، الشمس تشرق من المشرق إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال شرقوا أولادكم. ولو قلنا بهذه العلة التي ذكر العلماء رحمه الله لنبي من يقول الله أيضا نقول يلزم من ذلك أيضا أن الإنسان ما يستقبل الكواكب أيضا الكواكب فيها من نور الله المخلوق إلى آخره. فالصراط ذلك أنه لا يخلق. قال ولا يستقبل القبلة. أيضا يقول مؤلف هذا الأدب الثاني عشر، الأدب الثاني عشر لا تستقبل القبلة ولا تستقبلها أثناء الرائحة أثناء البول أو أثناء الغائط. وهذه المسألة كثر فيها كلام أهل العلم رحمه الله، لكن نلخص أهم الأقوال في هذه المسألة، يعني استقبال القبلة حال البول وحال الغائط. فالمشروع من مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة أو استدبارها محرم ولا يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يستقبل ولا أن يستدبر حال قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان، لا فرق، لا فرق بين الصحراء والبنيان. عموما المطلق يحرم في الصحراء وفي البنيان، ويحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار. وهذا هو المشهور من أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم. واستدلوا بعمة الأدلة الواردة في ذلك، من ذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت الغائط فلا تستقبل القبلة من بول ولا غائط. وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا حديث شمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة لغائط أو بول. حديث شمان رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة لغائط أو بول. وهذا يشمل الصحراء وكذلك أيضا يشمل البنيان. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. حديث أبي هريرة أو النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح. هذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله. الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم، رأي جمهور العلماء رحمه الله من المالكية والشافعية والحنابلة يفصلون في المسألة، يفصلون يقولون في الصحراء يحرم، إذا كان الإنسان في البر يحرم عليه أن يستقبل أو يستدبر، وإذا كان في البنيان يجوز له أن يستقبل وأن يستدبر. يقول إذا كان في البنيان يجوز للإنسان أن يستقبل وأن يستدبر. إذا الآن برأيي لو كان الإنسان مستقبل الكعبة أو كان مستدبرا لها هذا لا بأس به، هذا ما عليه الأئمة الثلاثة. ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول على البلتين مستقبل الكعبة مستدبر الشام. فقالوا كون النبي عليه السلام يفعل ذلك هذا يدل على ان هذا جائز في البنيان، في البنيان، وان التحريم انما هو خاص في الصحراء، خاص في الصحراء. هذا القول الثالث، القول الثالث تفصيل. في البنيان يجوز الاستقبال والاستدبار، في الصحراء يحرم الاستقبال والاستدبار. الراي الثالث يقابل الراي الاول وان هذا جائز، ان يجوز الاستقبال ويجوز أيضا أن تستدبر في البنيان وفي الصحراء، لكن مع الكراهة، لكن قالوا بأن هذا يقرأ فقط. وهذا ذهب إليه داود الظاهري واستدلوا على ذلك بحديث جابر. حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستدبر قبلة أو نستقبلها. يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بخروجنا إذا أخرقنا الماء، بخروجنا إذا أغرقنا الماء، ثم رأيته قبل أن يموت بعام، ثم رأيته قبل أن يموت بعام مستقبل الكعبة وهو يموت. ففي حديث جابر، في حديث جابر الاستقبال، في حديث ابن عمر السابق ماذا؟ ها؟ الاستقبال استقبل الكعبة. في حديث جابر هنا استقبل الكعبة. يقول حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة أو نستقبلها إذا نحن أعرفنا الماء. ثم رأيته قبل أن يموت بعام، قبل أن يموت بعام وهو يقول قد استقبل، قد استقبل الكعبة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلى غيره، وإسناده ثابت، الإسناد هذا الحديث ثابت. والأقرب في هذه المسألة أن يقال، الأقرب في هذه المسألة أن يقال بأن الأحوط، لأن ما ورد من الاستقبال والاستدبار من فعل إنما هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عن الاستقبال والاستدبار، النهي عن الاستقبال والاستدبار هذا قول من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا نقول الأحوط للمسلم أن لا يستقبل وأن لا يستدبر، لأن الحديث القولية أقوى من الحديث البعلية، وسواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن تحريم الاستقبال والاستدبار ورد لبضعة عشر دليلا، فأدلة النهي هذه أحوط، فنقول أحوط للإنسان أن لا يستقبل وأن لا يستدبر. قال رحمه الله ويجوز القول وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثا. هذا الأدب، هذا الأدب الثالث عشر، الأدب الثالث عشر أن الإنسان إذا انتهى من البول يقوم بالمسح، بمعنى أنه يجعل الإبهام على الذكر والشبابة، يعني يجعل الإبهام على الذكر والشبابة تحت الذكر فيقوم بالسلب، يعني يقوم بالسلب. والعلة في ذلك قالوا العلة في ذلك لكي يخرج ما تبقى من البول. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا السلف بدعة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أنه بدعة ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر ابن القيم شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الذكر مثل الدار، مثل الفار، يقول الذكر مثل الفار، إن تركته قط وإن حلبته جر. فقال الإنسان يقول بهذا السلف، هذا يسبب له ماذا؟ يسبب سلس البول، يسبب له سلس البول. فكما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا مما يكون سببا لحدوث سلس البول. فقول الإنسان يقوم بالسلس هذا، هذا يؤدي له استمرار خروج الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر شيخ الإسلام يقول بأن الذكر مثل الضرر، إن حلبته ضرر وإن تركته قط. وعلى هذا نقول بأن هذا لا شك. كذلك أيضا ما ذكره من النسر يقول ينسره ثلاثة، يعني يحرك ذكره، يحرك ذكره ثلاث مرات لكي يخرج منه تبقى من البول، أو يحرك الذكر بالنفس، يعني سواء حركه بيده أو حركه بنفسه لكي يخرج ما تبقى من البول إلى آخره. هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول غير مشروع، هذا غير مشروع إلى آخره، لأن هذا كله مما يسبب الوسوسة ويسبب الإنسان سلف البول وغير ذلك. فنقول الصواب في مثل هذه المسائل أنها غير مشروعة. قال ولا يمس ذكره بيمين. هذا الأدب، هذا الأدب الخامس عشر، هذا الأدب الخامس عشر ألا يمس ذكره بيمين. ودليل ذلك ما تقدم من حديث قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا النهي يكره، أن يكره عند أهل العلم رحمه الله، قالوا بأنه يكره أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول. كذلك أيضا ولا يستجمر بها، هذا الأدب الثالث عشر، لا يستجمر بيمينه، وإنما يكون الاستجمار في الشمال. وهذا تقدم لنا وقام القاعدة في هذه المسألة، ويدل ذلك ما تقدم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهذا يقرأ، هذا عند أهل العلم رحمه الله مكروه، لأن هذا من باب الإرشاد والأداب. قال: ثم يستجمر وتره. هذا الأدب الثالث عشر، الأدب الثالث عشر أنه يستجمر وترا. الاستجمار أقله ثلاث أشياء، أقله ثلاث مساحات الاستجمار إلى أنقى. فإن لم يلقي فإن الإنسان يزيد رابعة وجوب، يعني الاستجمار أقله ثلاث مساحات إن أنقى. فإن لم يلقي يزيد رابعة وجوب، ثم بعد ذلك يزيد خامسة ماذا؟ استحبابا لكي يقطع على وجهه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استجمر أحدكم فليوسع. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. فنقول إذا أنقى بثلاث الحمد لله، ما أنقى بثلاث يزيد رابعا وجوبا وخامسا استحبابا، إذا لم يلقي بخمس يزيد سادسا وجوبا وسابعا استحبابا وهكذا لكي يقطع على وجهه. قال: ثم يستنجي بالماء، ثم يستنجي بالماء. فإن اقتصر على الاستجمار أجزأ، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأ. وعلى هذا إذا انتهى الإنسان من حاجته فله ثلاث حالات، الحالة الأولى، أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يعني يستجمر بالحجارة أو بالمناديل أولا، ثم بعد ذلك يستنجي. وقد ورد عن عائشة أنها قالت: مرنا أزواجكن أن يطلعوا الحجارة الماء من أثر الغائط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل، وهذا أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، وأيضا هذا أبلغ في النظافة، هو الإنسان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، الحالة الثانية أن يقتصر على الاستنجاء، فهذا أدل على هذه وهي أقل من المرحلة التي سبقتها. ويدل ذلك حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الخلاء، قال: فأحمل أنا وغلام يحمي في إجارة من ماء وعلجة فيستنجي بالماء. في الصحيحين حيث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الخلاء، قال: فأحمل أنا وغلام يحمي في إجارة من ماء وعلجة فيستنجي بالماء. المرتبة الثالثة، أن يقتصر على الاستجمار، وهذا أيضا لا بأس به، ويدل ذلك أيضا المسؤول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الخلاء فأتاه المسؤول بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رزق، في صحيح البخاري. قال: فإنما يجزي الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، الاستجمار هو الاشتراك والوصول. الاستنجاء بالماء أمره ظاهر، يعني أن يعود المحل كما كان، يعني تنظف المحل من أثر النجاسة ويعود كما كان. أما بالنسبة للاستجمار بالخرق أو الاستجمار بالخرق أو الاستجمار بالمناديل أو بالتراب أو بالحجارة ونحو ذلك، فهذا له شروط. الشرط الأول قال المؤلف: إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، هذا الشرط الأول، ألا يتعدى الخارج موضع الحاجة، يعني موضع الحاجة عالقة، يعني ما هو العادة الذي ينتشر إليه البول إذا خرج من الزكاة، ينتشر يعني يكون عند الثوب وما حول الثوب، ما هو المكان الذي ينتشر إليه إذا خرج الإنسان غائب إلى آخره عادة، فإن تعدى الغائط انتشر الغائط تعدى الموضع الذي في العادة يصل إليه، فمثلا إذا شيء من الصحفتين أيضا بالنسبة للبول تعدى إلى شيء من الحجر. يقول كل المؤلف رحمه الله لا يجزئ فيه إلا الماء، إذا تعدى موضع الحاجة لا يجزئ فيه إلا الماء. وما الثالث جاء ثقة الدنيا رحمه الله، أنه يجزئ الماء، أن الاستمرار يجزئ حتى ولو تعدى الخارج موضع الحاجة، لأن الاستجمار رخص فيه شارع الاستجمار، فإذا الشارع رخص به فإذا كان في أصله رخص به فلا يشدد. ولذلك الاستجمار يبقى شيء مثل النجاسة، ومع ذلك رخص الشارع في ذلك. فنقول الصواب أن هذا ليس شرطا، وأنه حتى لو تعدى الخارج موضع الحاجة فإن هذا لا يشدد. قال على القرآن ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات الوضوء، هذا الشرط الثاني، لا بد من ثلاث مساحات. ويدل ذلك حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وفيه وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فلا بد من ثلاثة أحجار. وأيضا ما تقدم من حديث المسؤول عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خلاء وأتاه المسؤول بثلاث أحجار وأوتى، فأخذ الحجرين وغلق الروضة وقال هذا يكفي، فلا بد من ثلاث مساحات. قال على الشرط الثاني، قال ويجوز الاستجمار بكل صاحب، على الشرط الثالث. وقول ممكن يعني على الشرط الثالث يعني ان يكون ما يستجمر به ممكن، ما يستجمر به لا بد ان يكون ممكن، فان كان لا يمكن فهذا لا يجوز الاستجمار به. مثل لو استجمر الانسان بزجاج، الزجاج ما يمكن، أو استجمر بحجارة المنشأ مثل الرخام ونحو ذلك، هذه الأشياء لا تمكن فلا يجزئ الاستجمار فيها. قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر، هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون طاهرا، أن يكون ما يستجمر به طاهرا. وعلى هذا إذا كان نجسا فإنه لا يصح الاستجمار به. ويدل ذلك ما تقدم من حديث المسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ابن مسعود بحجرين وروضة، فأخذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الحجرين وألقى الروضة وقال هذا نجس، يعني هذا نجس. قال ويكون منديا إلا الروضة والحضار وما لم قمر، هذا الشرط الخامس، الشرط الخامس أن لا يكون روتا ولا حضارا، فلا يجزئ الاستجمار بالروث والجبار. والعلة في ذلك الله جل على ذلك ندل على ذلك كثيرة، من ذلك ما تقدم الحل المسكوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى روثا وقال إنها بك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالجبار فإنها زاد الإخوان كل الجن، هذا المسكوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالجمار فإنها زاد إخوانكم من الجن. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالجن سألوه عن طعامهم فقال عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوطر ما يكون له، وكل بعض على كل بهائمكم. فهذا الجواب الذي ذكر عليه اسم الله عز وجل يجدها اخوان الجن او كرامات كل احد، وهذا البعض يكون علفا لبهاء الجن. فنهى الشارع، نهى الشارع ان يستنجي الانسان بهذه الاشياء لانه يلوثها على اخوانه من الجن ويكون فيه اذيه له. الشرط الثالث يعني الشرط السابع قال المؤلف وما له حرمة، تقول الشرط السابع ما له حرمة، كل ما له حرمة لا يجوز الاستنجاء به، كل ما له حرمة مثل طعام الآدميين، إذا كان طعام الجن لا يجزئ الاستنجاء به فطعام الآدميين من باب أولى وهو من كفر النعمة. وكذلك أيضا إذا كان طعام بهائم الجن ما يجزئ الاستجمار به فكذلك ايضا طعام بهائم الانس ايضا لا يجزئ الاستجمار به. وكذلك أيضا يعني ما يتعلق بكتب العلم وغيرها، كل شيء له حرمة عنده لا يجزئ عن التجربة.